أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 51 بعد 200 إن شاء الله تعالى مع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع سورة البقرة بصفة عامة، ومع آيات الصيام بصفة خاصة. نحن مع قول الله عز وجل، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد،
تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.
سبحانك اللهم وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. مع آيات الصيام مع الأستاذ سيد قطب في ظلال القرآن، قال رحمه الله تعالى: ولقد كان من الطبيعي أن يفرض الصيام على الأمة التي يفرض عليها الجهاد في سبيل الله لتقرير منهج الله في الأرض وللقوامة به على البشرية وللشهادة على الناس. فالصوم هو مجال تقرير الإرادة العازمة الجازمة ومجال اتصال الإنسان بربه اتصال طاعة وانقياد، كما أنه مجال الاستعلاء على ضرورات الجسد كلها واحتمال ضغطها وثقلها، إيثارا لما عند الله من الرضا والمتاع. وهذه كلها عناصر لازمة في إعداد النفوس لاحتمال مشقات الطريق المفروش بالعقبات والأشواك، والذي تتناثر على جوانبه الرغاب والشهوات، والذي تهتف بسالكيه آلاف المغريات. وذلك كله إلى جانب ما يتكشف على مدار الزمان من آثار نافعة للصوم في وظائف الأبدان. ومع أنني لا أميل إلى تعليق الفرائض والتوجيهات الإلهية في العبادات بصفة خاصة بما يظهر للعين من فوائد حسية، إذ الحكمة الأصيلة فيها هي إعداد هذا الكائن البشري لدوره على الأرض وتهيئته للكمال المقدر له في حياة الآخرة. ومع هذا فإنني لا أحب أن أنفي ما تكشف عنه الملاحظة أو يكشف عنه العلم من فوائد لهذه الفرائض والتوجيهات، وذلك ارتكانا إلى الملحوظ والمفهوم مع مراعاة التدبير الإلهي لكيان هذا الإنسان جملة في كل ما يفرض عليه وما يوجه له ولكن في غير تعليق لحكمة التكليف الإلهي بهذا الذي يكشف عنه العلم البشري، فمجال هذا العلم محدود لا يتسع ولا يرتقي إلى استيعاب حكمة الله في كل ما يروض به هذا الكائن البشري أو كل ما يروض به هذا الكون بطبيعة الحال. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآيات: إن الله سبحانه وتعالى يعلم أن التكليف أمر تحتاج النفس البشرية فيه إلى عون ودفع واستجاشة لتنهض به وتستجيب له مهما يكن فيه من حكمة ونفع حتى تقتنع به وتتريض عليه. ومن ثم يبدأ التكليف بهذا النداء الحبيب إلى المؤمنين المذكر لهم بحقيقتهم الأصيلة، ثم يقرر لهم بعد ندائهم ذلك النداء أن الصوم فريضة قديمة على المؤمنين بالله في كل رسالة، وأن الغاية الأولى هي إعداد قلوبهم للتقوى والشفافية والحساسية والخشية من الله،
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهكذا تبرز الغاية الكبيرة من الصوم، إنها التقوى. فالتقوى هي التي تستيقظ في القلوب، وهي تؤدي هذه الفريضة طاعة لله وإيثارا لرضاه. والتقوى هي التي تحرس هذه القلوب من إفساد الصوم بالمعصية، ولو تلك التي تهجس في البال. والمخاطبون بهذا القرآن يعلمون مقام التقوى عند الله تعالى ووزنها في ميزانه، فهي غاية تتطلع إليها أرواحهم، وهذا الصوم أداة من أدواتها وطريق موصل إليها. ومن ثم يرفعها السياق أمام عيونهم هدفا وضيئا يتجهون إليه عن طريق الصيام لعلكم تتقون. ثم يثني بتقرير أن الصوم أيام معدودات، فليس فريضة العمر ولا تكليف الدهر. ومع هذا فقد أعفى من أدائه المرضى حتى يصحوا، ومع هذا فقد أعفي من أدائه المرضى حتى يصحوا، والمسافرون حتى يقيموا، تحقيقا وتيسيرا، أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وظاهر النص في المرض والسفر يطلق ولا يحدد، فأي مرض وأي سفر يسوغ الفطرة على أن يقضي المريض حين يصح، والمسافر حين يقيم. وهذا هو الأولى في فهم هذا النص القرآني المطلق، والأقرب إلى المفهوم الإسلامي في رفع الحرج ومنع الضرر. فليست شدة المرض ولا مشقة السفر هي التي يتعلق بها الحكم، إنما هي المرض والسفر إطلاقا لإرادة اليسر بالناس لا العسر. ونحن لا ندري حكمة الله كلها في تعليقه بمطلق المرض ومطلق السفر، فقد تكون هناك اعتبارات أخرى يعلمها الله ويجهلها البشر في المرض والسفر، وقد تكون هناك مشقات أخرى لا تظهر للحظتها أو لا تظهر للتقدير البشري. وما دام الله لم يكشف عن علة الحكم فنحن لا نتأولها، ولكن نطيع النصوص ولو خفيت علينا حكمتها، فوراءها قطعا حكمة، وليس من الضروري أن نكون نحن ندركها. يبقى أن القول بهذا يخشى أن يحمل المترخصين على شدة الترخص، وأن تهمل العبادات المفروضة لأدنى سبب، مما جعل الفقهاء يتشددون ويشترطون. ولكن هذا في اعتقادي لا يبرر التقييد فيما أطلقه النص، فالدين لا يقود الناس بالسلاسل إلى الطاعات، إنما يقودهم بالتقوى. وغاية هذه العبادة خاصة هي التقوى، والذي يفلت من أداء الفريضة تحت ستار الرخصة لا خير فيه منذ البدء. لأن الغاية الأولى من أداء الفريضة لا تتحقق، وهذا الدين دين الله لا دين الناس، والله أعلم بتكامل هذا الدين بين مواضع الترخص ومواضع التشدد، وقد يكون وراء الرخصة في موضع من المصلحة ما لا يتحقق بدونها، بل لا بد أن يكون الأمر كذلك. ومن ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ المسلمون برخص الله التي رخصها لهم، وإذا حدث أن فسد الناس في جيل من الأجيال فإن إصلاحهم لا يتأتى من طريق التشدد في الأحكام، ولكن يتأتى من طريق إصلاح تربيتهم وقلوبهم واستحياء شعور التقوى في أرواحهم. وإذا صح التشدد في أحكام المعاملات عند فساد الناس كعلاج الرادع وسد للذرائع، فإن الأمر في الشعائر التعبدية يختلف، إذ هي حساب بين العبد والرب لا تتعلق به مصالح العباد تعلقا مباشرا كأحكام المعاملات التي يراعى فيها الظاهر، والظاهر في العبادات لا يجدي ما لم يقم على تقوى القلوب، وإذا وجدت التقوى لم يتفلت متفلت، ولم يستخدم الرخصة إلا حيث يرتضيها قلبه ويراها هي الأولى، ويحس أن طاعة الله في أن يأخذ بها في الحالة التي يواجهها. أما تشديد الأحكام جملة في العبادات أو الميل إلى التضييق من إطلاق الرخص التي أطلقتها النصوص فقد ينشئ حرجا لبعض المتحرجين في الوقت الذي لا يجدي كثيرا في تقويم المتفلتين. والأولى على كل حال أن نأخذ الأمور بالصورة التي أرادها الله في هذا الدين، فهو أحكم منا وأعلم بما وراء رخصه وعزائمه من مصالح قريبة وبعيدة، وهذا هو جماع القول في هذا المجال. بقي أن نثبت هنا بعض ما روي من السنة في حالات متعددة من حالات السفر، في بعضها كان التوجيه إلى الفطر، وفي بعضها لم يقع نهي عن الصيام، وهي بمجموعها تساعد على تصور ما كان عليه السلف الصالح من إدراك الأمر للأمر قبل أن تأخذ الأحكام شكل التقعيد الفقهي على أيدي الفقهاء المتأخرين، وصورة سلوك أولئك السلف رضوان الله عليهم، أملأ بالحيوية وألصق بروح هذا الدين وطبيعته من البحوث الفقهية، ومن شأن الحياة معها وفي جوها أن تنشأ في القلب مذاقا حيا لهذه العقيدة وخصائصها. ومما ورد في هذا عن جابر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة. أخرجه مسلم والترمذي. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فمنا الصائم ومنا المفطر، فنزلنا منزلا في يوم حار، أكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده، فسقط الصوام وقام المفطرون، فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فرأى رجلا قد اجتمع عليه الناس وقد ظلل عليه، فقالوا: ما له؟ فقال: ما له؟ فقالوا: رجل صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر. أخرجه مالك والشيخان وأبو داود والنسائي. وعن عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، فقال: انتظر الغداء يا أبا أمية. فقلت: يا رسول الله إني صائم. قال: إذا أخبرك عن المسافر إذن أخبرك عن المسافر، إن الله تعالى وضع عنه الصيام ونصف الصلاة. إذن أخبرك عن المسافر إن الله تعالى وضع عنه الصيام ونصف الصلاة. إن الله تعالى وضع عنه الصيام ونصف الصلاة. نعم. وعن رجل من بني عبد الله بن كعب بن مالك اسمه أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى وضع شطر الصلاة عن المسافر، وأرخص له في الإفطار، وأرخص فيه للمرضع والحبلى إذا خافتا على ولديهما. أخرجه أصحاب السنن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت حمزة ابن عمرو الأسلمي رضي الله عنه، قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل حمزة ابن عمرو الأسلمي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر، وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. خرجه مالك والشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي. في رواية أخرى: وكان جلدا على الصوم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا الصائم يعيب على المفطر ولا المفطر يعيب على الصائم. خرجه مالك والشيخان وأبو داود. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن رواحة رضي الله عنه. خرجه الشيخان وأبو داود. وعن محمد بن كعب قال: أتيت أنس بن مالك رضي الله عنه في رمضان وهو يريد سفرا، وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب سفره، فدعا بطعام فأكل، فقلت له: سنة؟ قال: نعم. ثم ركب، أي مضى في طريقه للسفر. أخرجه الترمذي. وعن عبيد بن جبير قال: كنت مع أبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه في سفينة من الفسطاط أو من الفسطاط في رمضان، فدفع فقرب غداءه أو فدفع فقرب غداءه فقال: اقترب. قلت: ألست ترى البيوت؟ قال: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأكل وأكلت. أخرجه أبو داود. وعن منصور الكلبي أن دحية ابن خليفة رضي الله عنه خرج من قرية من دمشق إلى قدر قرية عقبة إلى قدر قرية قرية عقبة من الفسطاط، وذلك ثلاثة أميال في رمضان، فأفطر وأفطر معه ناس كثير، وكره آخرون أن يفطروا. فلما رجع إلى قريته قال: والله لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن أن أراه، إن قوما رغبوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، اللهم اقبضني إليك. يعني كأنه غضب عن من إعراض الناس عن الرخصة. أخرجه أبو داود. فهذه الأحاديث في جملتها تشير إلى تقبل رخصة الإفطار في السفر في سماحة ويسر، وترجح الأخذ بها، ولا تشترط وقوع المشقة للأخذ بها، كما يشير إلى ذلك الحديثان الأخيران بوجه خاص. إذا كان الحديث الثامن منها يشير إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده ظل مرة صائما مع المشقة هو وعبد الله بن رواحة، فقد كانت له صلى الله عليه وسلم خصوصيات في العبادة يعفي منها أصحابه، كنهيه لهم عن مواصلة الصوم، وهو كان يواصل أحيانا أن يصل اليوم باليوم بلا فطر، فلما قالوا له في هذا قال: إني لست مثلكم أو لست كهيئتكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. أخرجه الشيخان. وثابت من الحديث الأول أنه أفطر، وقال عن الذين لم يفطروا: أولئك العصاة أولئك العصاة. وهذا الحديث متأخر في سنة الفتح، فهو أحدث من الأحاديث الأخرى وأكثر دلالة على الاتجاه المختار. والصورة التي تنشأ في الحس من مجموع هذه الحالات أنه كانت هناك مراعاة لحالات واقعية تقتضي توجيها معينا، كما هو الشأن في الأحاديث التي تروى في الموضوع العام الواحد ونجد فيها توجيهات متنوعة. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يربي وكان يواجه حالات حية، ولم يكن يواجهها بقوالب جامدة، ولكن الانطباع الأخير في الحس في أمر الصوم في السفر هو استحباب الفطر دون تقيد بحصول المشقة بالفعل. أما المرض فلم أجد فيه شيئا إلا أقوال الفقهاء، والظاهر أنه مطلق في كل ما يثبت له وصف المرض بلا تحديد في نوعه وقدره ولا خوف شدته، على وجوب القضاء يوما بيوم في المرض والسفر من غير موالاة في أيام القضاء على الرأي الأرجح. وقد استطردت هذا الاستطراد لا لأخوض في خلافات فقهية، ولكن لتقرير قاعدة في النظر إلى الشعائر التعبدية وارتباطها الوثيق بإنشاء حالة شعورية هي الغاية المقدمة منها، وهذه الحالة هي التي تحكم سلوك المتعبد، وعليها الاعتماد الأول في تربية ضميره وحسن أدائه للعبادة وحسن سلوكه في الحياة. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن نأخذ هذا الدين كما أراده الله بتكاليفه كلها طاعة وتقوى، وأن نأخذه جملة بعزائمه ورخصه متكاملا متناسقا في طمأنينة إلى الله ويقين بحكمته وشعور بتقواه. ثم نعود إلى استكمال السياق: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وفي أول الأمر كان تكليف الصوم شاقا على المسلمين، وقد فرض في السنة الثانية من الهجرة قبيل فرض الجهاد، فجعل الله فيه رخصة لمن يستطيع الصوم بجهده وهو مدلول يطيقونه، فالإطاقة الاحتمال بأقصى جهد. جعل الله هذه الرخصة وهي الفطر مع إطعام مسكين، ثم حببهم في التطوع بإطعام المساكين إطلاقا، إما تطوعا بغير الفدية وإما بالإكثار عن حد الفدية، كأن يطعم 2 أو 3 أو أكثر بكل يوم من أيام الفطر في رمضان، فمن تطوع خيرا فهو خير له. ثم حببهم في اختيار الصوم مع المشقة في غير سفر ولا مرض، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، لما في الصوم من خير في هذه الحالة يبدو منه لنا عنصر تربية الإرادة وتقوية الاحتمال وإيثار عبادة الله على الراحة، وكلها عناصر مطلوبة في التربية الإسلامية، كما يبدو لنا منه ما في الصوم من مزايا صحية لغير المريض، حتى ولو أحس الصائم بالجهد. وعلى أي حال فقد كان هذا التوجيه تمهيدا لرفع هذه الرخصة عن الصحيح المقيم وإيجاب الصيام إطلاقا كما جاء فيما بعد. وقد بقيت للشيخ الكبير الذي يجهده الصوم ولا ترجى له حالة يكون فيها قادرا على القضاء، فأخرج الإمام مالك أنه بلغه أن أنس بن مالك رضي الله عنه كبر حتى كان لا يقدر على الصيام، فكان يفتدي، وكان ابن عباس رضي الله عنه، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليست منسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا، فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. وعن ابن أبي ليلى قال: دخلت على عطاء في رمضان وهو يأكل، فقال قال ابن عباس: نزلت هذه الآية، فنسخت الأولى: إلا الكبير الفاني إن شاء أطعم عن كل يوم مسكينا وأفطر. فالنسخ ثابت في حق الصحيح المقيم بالآية الآتية: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وفي الآية الآتية: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وتحبيب آخر في أداء هذه الفريضة للصحيح المقيم: إنها صوم رمضان، الشهر الذي أنزل فيه القرآن، إما بمعنى أن بدء نزوله كان في رمضان، أو أن معظمه نزل في أشهر رمضان، والقرآن هو كتاب الأمة، القرآن هو كتاب هذه الأمة الخالد الذي أخرجها من الظلمات إلى النور، فأنشأها هذه النشأة وبدلها من خوفها أمنا، ومكن لها في الأرض ووهبها مقوماتها التي صارت بها أمة ولم تكن من قبل شيئا، وهي بدون هذه المقومات ليست أمة، وليس لها مكان في الأرض ولا ذكر في السماء، فلا أقل من شكر الله على نعمة هذا القرآن بالاستجابة إلى صوم الشهر الذي نزل فيه القرآن، فلا أقل من شكر الله على نعمة هذا القرآن بالاستجابة إلى صوم الشهر الذي نزل فيه القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ف فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهذه هي الآية الموجبة الناسخة لرخصة الإفطار والفدية بالنسبة للصحيح المقيم فيما عدا الشيخ والشيخة كما أسلفنا، يضاف إلى الشيخ الكبير والمرأة العجوز المريض مرضا مزمنا والذي يعمل عملا شاقا لا يستطيع معه الصوم ولا يجد البديل عنه. فمن شهد منكم الشهر فليصم، أي من حضر منكم الشهر غير مسافر، ومن رأى أو من رأى منكم هلال الشهر، والمستيقن من مشاهدة الهلال بأية وسيلة أخرى كالذي يشهده في إيجاب الصوم عليه عدة أيام رمضان. ولما كان هذا نصا عاما فقد عاد ليستثني منه من كان مريضا أو على سفر، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وتحبيب ثالث في أداء الفريضة، وبيان لرحمة الله في التكليف وفي الرخص سواء. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهذه هي القاعدة الكبرى في تكاليف هذه العقيدة كلها، فهي ميسرة لا عسر فيها، وهي توحي للقلب الذي يتذوقها بالسهولة واليسر في أخذ الحياة كلها، وتطبع نفس المسلم بطابع خاص من السماحة التي لا تكلف فيها ولا تعقيد، سماحة تؤدي معها كل التكاليف وكل الفرائض، سماحة تؤدى معها كل التكاليف وكل الفرائض وكل نشاط الحياة الجادة، وكأنما هي مسيل الماء الجاري ونمو الشجرة الصاعدة في طمأنينة وثقة ورضاء، مع الشعور الدائم برحمة الله وإرادته اليسر للعسر بعباده المؤمنين. وقد جعل الصوم للمسافر والمريض في أيام أخر كي يتمكن المضطر من إكمال عدة أيام الشهر فلا يضيع عليه أجرها، ولتكمل العدة، والصوم على هذا نعمة، نعمة تستحق التكبير والشكر، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فهذه غاية من غايات الفريضة، أن يشعر الذين آمنوا بقيمة الهدى الذي يسره الله لهم، وهم يجدون هذا في أنفسهم في فترة الصيام أكثر من كل فترة، وهم مكفوفوا القلب عن التفكير في المعصية، ومكفوف الجوارح عن إتيانها، وهم شاعرون بالهدى ملموسا محسوسا، ليكبروا الله على هذه الهداية وليشكروه على هذه النعمة، ولتفيء قلوبهم إليه بهذه الطاعة، كما قال لهم في مطلع الحديث عن الصيام: لعلكم تتقون. وهكذا تبدو منة الله في هذا التكليف الذي يبدو شاقا على الأبدان والنفوس، وتتجلى الغاية التربوية منه والإعداد من ورائه للدور العظيم الذي أخرجت هذه الأمة والإعداد من ورائه للدور العظيم الذي أخرجت هذه الأمة لتؤديه أداء تحرسه التقوى ورقابة الله وحساسية الضمير. وقبل أن يمضي السياق في بيان أحكام تفصيلية عن مواعيد الصيام وحدود المتاع فيه وحدود الإمساك، نجد لفتة عجيبة إلى أعماق النفس وخفايا السريرة، نجد العوض الكامل الحبيب المرغوب عن مشقة الصوم والجزاء المعجل على الاستجابة لله، نجد العوض الكامل الحبيب المرغوب عن مشقة الصوم والجزاء المعجل على الاستجابة لله، نجد ذلك العوض وهذا الجزاء في القرب من الله وفي استجابته للدعاء، تصوره ألفاظ رفرافة شفافة تكاد تنير. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أية رقة وأي انعطاف وأية شفافية وأي إيناس، وأين تقع مشقة الصوم ومشقة أي تكليف في ظل هذا الود وظل هذا القرب وظل هذا الإيناس، وفي كل لفظ من في التعبير في الآية كلها تلك النداوة، تلك النداوة الحبيبة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إضافة العباد إليه والرد المباشر عليهم منه، لم يقل فقل لهم إني قريب، إنما تولى بذاته العلية الجواب على عباده بمجرد السؤال قريب، ولم يقل أسمع الدعاء، إنما عجل بإجابة الدعاء أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إنها آية عجيبة، آية تسكب في قلب المؤمن النداوة الحلوة والود المؤنس والرضا المطمئن والثقة واليقين، ويعيش منها المؤمن في جناب رضا وقربى ندية وملاذ آمن وقرار مكين. وفي ظل هذا الأنس الحبيب وهذا القرب الودود وهذه الاستجابة الوحية، يوجه الله عباده إلى الاستجابة له والإيمان به، لعل هذا أن يقودهم إلى الرشد والهداية والصلاح. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالثمرة الأخيرة من الاستجابة والإيمان هي لهم كذلك، وهي الرشد والهدى والصلاح. فالله غني عن العالمين، والرشد الذي ينشئه الإيمان وتنشئه الاستجابة لله هو الرشد، فالمنهج الإلهي الذي اختاره الله للبشر هو المنهج الوحيد الراشد القاصد، وما عداه جاهلية وسفه لا يرضاه راشد ولا ينتهي إلى رشاد. استجابة الله للعباد مرجوة حين يستجيبون له هم ويرشدون، وعليهم أن يدعوه ولا يستعجلوه، فهو يقدر الاستجابة في وقتها بتقديره الحكيم. خرج أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث ابن ميمون بإسناده عن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى لا يستحيي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيرا فيردهما خائبين. وأخرج الترمذي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي بإسناده عن ابن ثوبان، ورواه عبد الله بن الإمام أحمد بإسناده عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما على ظهر الأرض من رجل مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة إلا آتاه الله إياها أو كف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، وما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. والصائم أقرب الدعاة استجابة، كما روى الإمام أبو داود الطيالسي في مسنده بإسناده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة. فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا أفطر دعا أهله وولده ودعا. وروى ابن ماجة في سننه بإسناده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كذلك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. وفي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة تفتح لها أبواب السماء ويقول: بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. ومن ثم جاء ذكر الدعاء في ثنايا الحديث عن الصيام. ثم ماذا؟ الآية الأخيرة من آيات الصيام. ثم يمضي السياق يبين للذين آمنوا بعض أحكام الصيام، فيقرر لهم حل المباشرة للنساء في ليلة الصوم ما بين المغرب والفجر، وحل الطعام والشراب كذلك، كما يبين لهم مواعيد الصوم من الفجر إلى الغروب، وحكم المباشرة في فترة الاعتكاف في المساجد. هكذا كانت الآية الأخيرة: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وفي أول فرض الصوم كانت المباشرة والطعام والشراب تمتنع لو نام الصائم بعد إفطاره، فإذا صحى بعد نومه من الليل ولو كان قبل الفجر لم تحله المباشرة ولم يحله الطعام والشراب. وقد وقع أن بعضهم لم يجد طعاما عند أهله وقت الإفطار فغلبه النوم ثم صحى فلم يحل له الطعام والشراب فواصل، ثم جهد في النهار التالي وبلغ أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما وقع أن بعضهم نام بعد الإفطار أو نامت امرأته، ثم وجد في نفسه دفعة للمباشرة ففعل، وبلغ أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبدت المشقة في أخذ المسلمين بهذا التكليف، فردهم الله إلى اليسر، وتجربتهم حاضرة في نفوسهم ليحسوا بقيمة اليسر وبمدى الرحمة والاستجابة. ونزلت هذه الآية، نزلت تحل لهم المباشرة ما بين المغرب والفجر، حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. والرفث مقدمات المباشرة أو المباشرة ذاتها، وكلاهما مقصود هنا ومباح، ولكن القرآن لا يمر على هذا المعنى دون لمسة حانية رفرافة تمنح العلاقة الزوجية شفافية ورفقا ونداوة، وتنأى بها عن غلظ المعنى الحيواني وعرامته، وتوقظ معنى الستر في تيسير هذه العلاقة. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، واللباس ساتر وواقي، وكذلك هذه الصلة بين الزوجين تستر كل منهما وتقيه. والإسلام الذي يأخذ هذا الكائن الإنسان بواقعه كله، ويرتضي تكوينه وفطرته كما هي، ويأخذ بيده إلى معارج الارتفاع بكليته، الإسلام وهذه نظرته يلبي دفعة اللحم والدم، وينسم عليها هذه النسمة اللطيفة، ويدثرها بهذا الدثار اللطيف في آن، ويكشف لهم عن خبيئة مشاعرهم، وهو يكشف لهم عن رحمته بالاستجابة لهواتف فطرتهم. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. وهذه الخيانة لأنفسهم التي يحدثهم عنها تتمثل في الهواتف الحبيسة والرغبات المكبوتة، أو تتمثل في الفعل ذاته، وقد ورد أن بعضهم أتاه، وفي كلتا الحالتين لقد تاب عليهم وعفى عنهم، مذ ظهر ضعفهم وعلمه الله منهم، فأباح لهم ما كانوا يختانون فيه أنفسهم، فالآن باشروهن. ولكن هذه الإباحة لا تمضي دون أن تربط بالله، ودون توجيه النفوس في هذا النشاط لله أيضا. وابتغوا ما كتب الله لكم، ابتغوا هذا الذي كتبه الله لكم من المتعة بالنساء ومن المتعة بالذرية، ثمرة المباشرة، فكلتاهما من أمر الله ومن المتاع الذي أعطاكم إياه، ومن إباحتها وإتاحتها يباح لكم طلبها وابتغاؤها، وهي موصولة بالله، فهي من عطاياه، ومن ورائها حكمة، ولها في حسابه غاية، فليست إذن مجرد اندفاع حيواني موصول بالجسد منفصل عن ذلك الأفق الأعلى الذي يتجه إليه كل نشاط. بهذا ترتبط المباشرة بين الزوجين بغاية أكبر منهما، وأفق أرفع من الأرض ومن لحظة اللذة بينهما، وبهذا تنظف هذه العلاقة وترقى وترقى ومن مراجعة مثل هذه الإيحاءات في التوجيه القرآني وفي التصور الإسلامي ندرك قيمة الجهد المثمر الحكيم الذي يبذل لترقية هذه البشرية وتطويرها في حدود فطرتها وطاقتها وطبيعة تكوينها. وهذا هو المنهج الإسلامي للتربية والاستعلاء والنماء، المنهج الخارج من يد الخالق، هو أعلم بمن خلق، وهو اللطيف الخبير. وكما أباح المباشرة أباح الطعام والشراب في الفترة ذاتها، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي حتى ينتشر النور في الأفق وعلى قمم الجبال، وليس هو ظهور الخيط الأبيض في السماء وهو ما يسمى بالفجر الكاذب. وحسب الروايات التي وردت في تحديد وقت الإمساك نستطيع أن نقول إنه مع طلوع الفجر، وإننا نمسك الآن وفق المواعيد المعروفة في قطرنا هذا قبل أوان الإمساك الشرعي ببعض الوقت، وربما كان زيادة في الاحتياط، هذه مسألة تحتاج إلى تحقيق. قال ابن جرير بإسناده عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم نداء بلال وهذا البياض حتى ينفجر الفجر أو يطلع الفجر. ثم رواه من حديث شعبة وغيره عن سواد بن حنظلة عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، ولكنه الفجر المستطير في الأفق. والفجر المستطير في الأفق يسبق طلوع الشمس بوقت، والفجر المستطير هو المسمى بالفجر الصادق، والمستطيل هو المسمى بالفجر الكاذب. والمستطيل هذا نور يعقبه ظلام، أما المستطير فإنه يستطير في الأفق وينتشر حتى يسفر. وكان بلال رضي الله عنه يبكر في الأذان لتنبيه النائم، يوقظ النائم ويمنع المتسحر ويرجع القائمة وهكذا. وكان ابن أم مكتوم يؤذن متأخرا للإمساك، وإلى هذا كانت الإشارة إلى أذان بلال. ثم أذكر حكم المباشرة في فترة الاعتكاف في المساجد، والاعتكاف بمعنى الخلوة إلى الله في المساجد، وعدم دخول البيوت إلا لضرورة قضاء الحاجة أو ضرورة الطعام والشراب، استحب في رمضان في الأيام الأخيرة، وكانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر منه، أو نقول كانت سنة، يبقى كان الاعتكاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر منه، وهي فترة تجرد لله، ومن ثم امتنعت فيها المباشرة تحقيقا لهذا التجرد الكامل الذي تنسلخ فيه النفس من كل شيء ويخلص فيه القلب من كل شاغل. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، سواء في ذلك فترة الإمساك وفترة الإفطار. وفي النهاية يربط الأمر كله بالله على طريقة القرآن في توجيه كل نشاط وكل امتناع، كل أمر وكل نهي، كل حركة وكل سكون، تلك حدود الله فلا تقربوها. والنهي هنا عن القرب لتكون هناك منطقة أمان، فمن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، والإنسان لا يملك نفسه في كل وقت، فأحرى به ألا يعرض إرادته للامتحان بالقرب من المحظورات المشتهاة، اعتمادا على أنه يمنع نفسه حين يريد. ولأن المجال هنا مجال حدود للملاذ والشهوات، ولأن المجال هنا مجال حدود للملاذ والشهوات كان الأمر فلا تقربوها، والمقصود هو المواقعة للقرب. ولكن هذا التحذير على هذا النحو له إيحاؤه في التحرج والتقوى، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وكذلك تلوح التقوى غاية، يبين الله آياته للناس ليبلغوها، وهي غاية كبيرة يدرك قيمتها الذين آمنوا المخاطبون بهذا القرآن في كل حين. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وبذا ينتهي تفسير صاحب الظلال رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وإن كان وقع مني بعض التصرف اليسير في بعض المواضع من هذا التفسير، نعم، وبذا نكون قد انتهينا من الساعة المقررة للمحاضرة. وإن لم ننتهي من تفسير الآيات، نعم، بفضل الله تعالى وضح معناها، وضح معناها واستبان مراد الله منها. ولكن ما ينبغي أن نغفل تفسير ابن كثير لهذا الموضع أو لهذه الآيات. إذن نحتاج أن نقف مع هذه الآيات وقفة أخرى إن شاء الله تعالى، ومع تفسير ابن كثير والمحاضرة المقبلة بإذن الله تبارك وتعالى. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق تواصوا بالصبر. يغفر الله لي ولكم. أسأل الله عز وجل أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، أن يرحم موتانا وموتى المسلمين. أسأله تبارك وتعالى أن يكشف الغمة عن الأمة، وأن يفرج كرب المكروبين، وأن يفك أسر المأسورين. آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. يهديكم الله واستقبالكم. آمين. يهديكم الله وصحبه لكم.
يهديكم الله ويصلح بالكم. يرحمك الله. يهديكم الله ويصلح بالكم. يرحمكم الله. ايوه الانجليزي دي يا باشمهندس. ايه